السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه أو مسنده: باب في السواك. السواك هو الآلة التي تستعمل للاستياك لتدليك الأسنان واللسان، وهو سنة من السنن الثابتة كما ستأتي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد استعماله عند الدخول في الصلاة أو عند الوضوء أو عند دخول البيت أو عند تغير رائحة الفم، وستأتي الأحاديث الدالة على هذه المعاني كلها. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال: باب في السواك. باب في السواك. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم في السواك. الحديث صحيح، فسعيد بن زيد هذا أخو حماد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم الأزدي، قال الحافظ عنه: صدوق له أوهام، ولعله أرفع مرتبة من قول الحافظ. وقد تابعه على روايته عبد الوارث بن سعيد، وهو الحديث الإسناد الآتي عند الدارمي، وقد رواه من طريقه البخاري والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في أخبار أصبهان. الحديث كما ذكرنا حديث صحيح، وفيه الدلالة الصريحة على أن السواك مؤكد استعماله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، يعني أكثرت عليكم في قولي في السواك الأمر باستعماله، الحث على استعماله، المدح لاستعماله، بيان كثرة استعماله صلى الله عليه وسلم للسواك كما ذكرنا في المواطن التي يتأكد فيها، كما ذكرنا عند دخول البيت وعندما يقرب من أهله أول شيء، وعندما يقوم من الليل، وعندما يريد الوضوء، وعندما يريد الصلاة كما تقدم. قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. هذه يد اليمنى حتى لا تقولوا. عبد الوارث هذا هو عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث هو ابن سعيد. قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة. قال أبو محمد هو الدارمي يعني السواك. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى الموصلي في مسنده وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه مالك في الموطأ ولم يذكر عند كل صلاة، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به يعني مطلقا، لكن هنا الحديث في الصحيحين أو عند الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة، وهذا كما قلنا من الواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك، فإن المرء إذا قام في صلاته فقرأ كما في بعض الأحاديث أن الملك يضع فمه على فم المصلي القارئ كلما قرأ آية وقعت في فمه، فينبغي أن يكون فم المصلي مطيبا مطهرا نقيا مما يتأذى منه بنو آدم وتتأذى منه الملائكة. ولذلك قال رحمه الله تعالى باب السواك مطهرة للفم. والمطهرة هي التي يتطهر بها، المطهرة التي يتطهر الإنسان بها إما في إزالة النجاسات أو في إزالة المستقذرات، وهنا هو المراد به مطهرة للفم أي يزيل من الفم الرائحة الكريهة التي تتحصل في الفم وتجتمع في الفم للمخلفات أو للتخمر ما في المعدة فيخرج ويترسب ذلك، أو لبقايا الطعام التي ربما تبقى بين الأسنان فتنبعث منها هذه الرائحة. فالسواك مطهرة أي يطهر الفم من هذه الرائحة الكريهة. قال أخبرنا خالد بن مخلد هو القطواني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة قال أخبرني داود بن الحسين عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها. القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة محمد بن أبي بكر، وهذا من أصح الأسانيد عن عائشة، القاسم بن محمد عن عائشة، والقاسم أحد فقهاء التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالقاسم أحد فقهاء التابعين وهو من أثبت الناس رواية عن عائشة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الإسناد ضعيف، فإسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة هذا ضعيف، لكن الحديث له طرق أخرى. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة هذا عن داود بن الحسين عن القاسم بن محمد عن عائشة، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. وإذا علق البخاري الحديث أي لم يذكر الحديث بإسناده من عنده، إنما يسقط شيخه، وربما يسقط شيخه وشيخ شيخه، أو يسقط سائر رجال الإسناد ولا يبقي إلا الصحابي أو الصحابة والتابعي أو الصحابة والتابعي وتابع التابعي، المهم أن يسقط من مبدأ إسناد البخاري رجل أو اثنان أو أكثر. فالأحاديث هذه تسمى الأحاديث المعلقة عند البخاري وعند غيره، لكن المعلقات عند البخاري لها حكم خاص. المعلقات عموما تكون ضعيفة، لماذا؟ لسقوط الإسناد، فالإسناد إذا سقط منه راوٍ صار منقطعا، فإذا سقط منه راويان متتاليان صار معضلا، فإذا قال أحد الأئمة مثلا أو أحد الرواة أو أحد المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال هذا إسناد معلق، خاصة إذا كان لهذا القائل أسانيد عن أبي هريرة أو عن القاسم بن محمد عن عائشة مثل هذا الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، هذا يقال له معلق. والمعلق إذا لم يكن في صحيح البخاري فهو ضعيف لسقوط الإسناد، فإذا كان في البخاري فهذه المعلقات لها حكم خاص لأنها معلقات البخاري، الإمام البخاري صاحب الصحيح أصح كتاب. لكن الصحيح صحيح البخاري هو الجمع المسند الصحيح، المسند يعني ما رواه بإسناده كاملا من مبدئه إلى نهايته، هذا هو شرط البخاري رحمه الله. أما إذا قال كما في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة في الفم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة في الفم مرضاة للرب، هذا المعلق إذا قاله البخاري بصيغة الجزم قال رسول الله أو قالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اسمها صيغة الجزم. صيغ الجزم قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، حكى فلان، وهكذا. وصيغة التمريض قيل، يروى، يذكر، يقال. إذا كان الحديث المعلق عند البخاري بصيغة الجزم فإسناده صحيح إلى من ذكره، فإذا قال قال القاسم بن محمد عن عائشة، إذن الإسناد من البخاري إلى القاسم بن محمد إسناد صحيح. فإذا قال ويذكر عن جابر بن عبد الله يذكر مثلا، فالإسناد منه إلى جابر يكون ضعيفا. فهنا قال قالت عائشة، يعني علقه بصيغة الجزم فهو صحيح لكنه ليس على شرطه، يعني إسناد ليس إسناد البخاري في الصحيح الحديث الموصولة. فعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم. وغلق الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده، يعني وصل الأسانيد منه إلى من ذكره البخاري معلقا في كتابه تغليق التعليق. الحافظ ابن حجر له كتاب تغليق التعليق، يعني الأحاديث التي علقها البخاري في صحيحه رواها الحافظ ابن حجر بالأسانيد المتصلة إلى من علقه البخاري عنه. والحديث أخرجه الشافعي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة متابع. وقد أمن تدليس ابن إسحاق محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند أحمد، أحمد رواه في مسنده فقال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت. وقال عبد الله بن محمد يقال له أبو عتيق، إذن هو الإسناد الذي عند الشافعي محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق اللي هو من؟ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. ورواه أيضا في موضع آخر أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه أنه سامع. عبد الرحمن بن أبي عتيق اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا إسناد آخر غير إسناد ابن إسحاق. فابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية وتابعه عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه، وكذلك رواه الحميدي من طريقه أيضا. ورواه النسائي قال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي اللي هو ابن أبي عتيق عبد الله بن محمد، نعم، قال حدثني أبي قال سمعت عائشة بالحديث. وقال الحافظ في تغليق التعليق ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة قال حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك يعني ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة به. وقال أيضا المعمري حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة نحوه. قال المعمري ابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان محمد يكنى أبا عتيق، ورواية ابن زريع هذه عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ولده، انتهى كلام المعمري. وقال الحافظ: هذا الذي نبه عليه صحيح لا محيد عنه. والحديث رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى من طريق الشافعي ومن طريق يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة به. وقال عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن أبي عتيق نسبة إلى جده، وقيل عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، فكأنه سمعه منهما يعني من أبيه ومن عبد الرحمن بن القاسم ومن القاسم بن محمد. قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس، ده كلام البيهقي. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ اللي هو الحاكم قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن القاسم بن محمد عن عائشة به. والحديث رواه ابن خزيمة قال: حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي وهو صدوق قال: حدثنا سفيان بن حبيب وهو ثقة عن عبيد بن عمير عن عائشة به، ومن طريق رواه البيهقي أيضا. وهذا الإسناد حسن ليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة ابن جريج، فابن جريج مدلس وقد عنعن. ورواه ابن حبان قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: سمعت أبي يقول سمعت عائشة وذكرت الحديث. فهذا الطريق إذا نظرنا الحديث إذا نظرنا إلى طرقه نجدها كالآتي: ابن عيينة وابن علية ويزيد بن هارون كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة، ومحمد بن عبد الأعلى وحميد بن مسعدة وعفان وروح بن عبد المؤمن ومحمد بن أبي بكر وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة، سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن القاسم بن محمد عن عائشة. والظاهر من هذا أن المحفوظة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن أبيه لمتابعة ابن إسحاق له على ذلك، أما القاسم ففيه نظر. ويشهد له حديث ابن خزيمة من طريق عبيد الله بن عمير، وبهذا يصير الحديث صحيحا لا شك فيه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا فيه حث على استعمال السواك كما ذكرنا، خاصة عند تغير رائحة الفم حتى يطهره مما به من رائحة كريهة، فإذا فعل المرء ذلك فقد أرضى ربه سبحانه وتعالى. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فنسأل الله عز وجل أن يعين عليه. قال: باب السواك عند التهجد. والتهجد هو القيام للصلاة بعد نوم. قال: أخبرنا سعيد بن الربيع، سعيد بن الربيع الحرشي أبو زيد الهروي البصري ثقة قال: حدثنا شعبة عن حسين، حسين هذا وابن عبد الرحمن السلمي ثقة قال: سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة الثقة الإمام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي والحميدي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان في مواضع، والبزار في أكثر من موضع، وابن أبي الدنيا في قيام الليل، والمروزي في قيام الليل، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب، وابن الأعرابي في المعجم، وابن المقرئ في المعجم، وأبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث قال: أخبرنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن حسين قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد يشوص فاه بالسواك. وفي بعض الروايات في الصحيح: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم، فإذا قام من نومه للتهجد، إذا قام من الليل إذا استيقظ حتى يذكر الله عز وجل، أول ما يبدأ به يصوص فاه أي يدلكه، وكما في بعض الأحاديث فاستنى، والاستنان دلك الأسنان من أعلى إلى أسفل، هكذا دلك الأسنان من أعلى إلى أسفل، يصوص فاه بالسواك أي يدلكه أو يدلكه بالسواك حتى يزيل آثار الأبخرة المتصاعدة من المعدة حال نوم الإنسان أو ما علق بالأسنان أو بينها كما ذكرنا. فهذا من آكد الأوقات التي يتأكد فيها استعمال السواك إذا قام الإنسان من النوم. وكما سئلت عائشة أيضا بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ فقبل أزواجه، يعني إذا دخل على واحدة من زوجاته قبلها، وهذا مما جعله يبدأ في دخوله البيت بالسواك صلى الله عليه وسلم. فاستعمال السواك يكون كما ذكرنا عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من الليل وعند دخول البيت، وعموما عند تغير رائحة الفم، وخاصة إذا كان الإنسان حتى متيقظا ولم يتكلم أو لم يحرك فمه كثيرا ولم يجري اللعاب في فمه، فهذا وقت مظنة تغير رائحة الفم، فإذا أراد أن يتكلم دلك وشاص واستاك بالسواك حتى يغير تلك الرائحة التي ربما يتأذى منها بعض الناس. وهنا حديث عند كثير من الناس الذين يتكلمون في السواك أنهم يقولون يكره السواك بعد الزوال للصائم. لماذا؟ يقولون لأن رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، هي أطيب عند الله من ريح المسك وليست أطيب عندنا نحن. أطيب عند الله يعني هذا مع أنه لا يحبه الناس ويكرهه الناس، يكره هذه الرائحة، إلا أنها لما كانت نتيجة العبادة والصيام لله عز وجل كانت عند الله أطيب شيء وأطيب من ريح المسك، كالدم، دم الشهيد الذي يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا في الآخرة. أما في الدنيا رائحة الدم رائحة كريهة زفرة، يعني رائحة يكرهها الإنسان، وكذلك يعني تغير رائحة الفم بسبب الصيام، لا يتناول الإنسان لا ماء ولا طعاما ولا غير ذلك، فتتغير الرائحة تكون رائحة كريهة، هي كريهة عندنا لكنها عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك، لأنها مترتبة على الصيام الذي هو عبادة الله، الصوم لي وأنا أزي به. وربما يستعمل السواك من أي شجر آخر، هو أصل السواك يكون من شجر الأراك، شجر الأراك وهو شجر معروف، وربما يجزئ عنه أي شجر آخر أو أي عود آخر، وربما تكفي فرشاة الأسنان في زماننا هذا، لكن فرشاة الأسنان لم يصحبها الإنسان وهو في صلاته، إذا أراد أن يصلي صلاة الجماعة مثلا أن يكون في جيبه فرشاة الأسنان. المهم أن السواك من السنن المؤكدة التي يتأكد استعمالها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك رطب يستن به، فأبده، تقول عائشة، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه نظرا شديدا، قالت فعرفت أنه يريد السواك، لأنه تعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب السواك، قالت فأخذته يعني من عبد الرحمن فقضمته، يعني قطعت الفرشاة التي كان يستعملها عبد الرحمن، ثم طيبته له، يعني جددت للنبي صلى الله عليه وسلم موضعا آخر ليستاك به، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، أي استاك كما قلنا الاستنان الاستياك من أعلى الأسنان إلى الأسفل هكذا، فاستن به فما رأيته صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن قال في الرفيق الأعلى، أي كان آخر ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته السواك، وهو يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لأن النبي قبل أن يموت يخير تريد البقاء في الدنيا ولا في الآخرة، فيختار الرفيق الأعلى. فعرفت عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت من توه، فقال بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن آخر ما تعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا هو الاستياك، وهذا يدل على تأكد استعمال السواك. قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. أخبرنا سهل بن حماد قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث صحيح، وأبو المليح وابن أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه ورجاله ثقات، صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار والبزار في المسند وأبو عبيد في الطهور وابن أبي الدنيا في إصلاح المال وأبو العباس النسوي في كتاب الأربعين والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والضياء المقدسي في المختارة والخطيب في المتفق والمفترق. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويشهد له حديث ابن عمر عند مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والطليس وابن أبي شيبة وبعوانة وأبي عوانة وابن خزيمة وأبي يعلى وابن حبان وابن الجرود وأبي عبيد في الطهور والطحاوي في المشكل والسهمي في تاريخ جرجان والطبراني في الكبير والحاكم في معرفة عم الحديث والبيهقي في السنن الكبرى وابن الأعراب في المعجم وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن سماك بن حرب عن مصعب ابن سعد عنه، يعني عن ابن عمر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وله شواهد من حديث ابن مسعود وأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي بكر وعمران بن حسين والزبير بن العوام وأنس بن مالك وأبي قلابة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وطلحة بن عبيد الله والحسن بن علي بن أبي طالب، كل هؤلاء رأوا معنى هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والحديث ظاهر الدلالة على أن الوضوء الطهور هنا المراد به الوضوء أو هو أعم من ذلك، طهور الطهارة الكاملة، طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان، لكن الطهور هو المصدر، تطهر يتطهر طهورا وطهارة، والطهور هنا هو الوضوء، فهذا دليل على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، لأن القبول مترتب على الصحة والصحة مترتبة على الطهور، فمن لم يتطهر لا تصح صلاته ولا تقبل بعد ذلك. فالطهور شرط لصحة الصلاة إذ لا تقبل إلا به. قال باب، والله سبحانه وتعالى قل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين إلى آخر الآية، هذا أمر بالوضوء، واستدل بها العلماء أيضا على أن الطهارة وهي الوضوء هنا شرط في صحة الصلاة، لكن الآية فيها الأمر بالوضوء قبل الصلاة والأمر المجرد يفيد الوجوب ولا يدل على الشرطية إلا بقرينة أخرى كما في هذا الحديث، فالحديث صريح الدلالة على أن الطهارة شرط لصحة الوضوء لصحة الصلاة. قال: باب مفتاح الصلاة الطهور، يعني المفتاح الذي يدخل منه الإنسان إلى الصلاة هو الطهور، فلا يحل له أن يدخل إلى الصلاة إلا بهذا المفتاح. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال عن سفيان، محمد بن يوسف عن سفيان مبهمان، فهما الفريابي عن الثوري، محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل لين الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الحديث رواه أبو داود، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي به. ورواه الترمذي قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان به، يعني من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقول الترمذي أو قول إمام من أمة الحديث أن هذا الحديث أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب لا يعني ذلك صحة الحديث أو حسن الحديث، وإنما يعني أن هذا الحديث أجود أو أقوى أو أقل الأحاديث ضعفا، فقد يكون الباب مشحونا بالأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة، وهذا أقلها ضعفا فيقال أحسنها، كما يقال يعني إيه أبصر هؤلاء القوم فلان الأعور. لماذا هو أعور؟ لأن القوم كلهم عميان، فالأعور في وسط العميان أحسنهم بصرا أو الأعمش، فكذلك الحديث الضعيف في وسط جملة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا والواهية يقال إنه أحسنها. فقول إمام الأئمة هذا أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب لا يعني التصحيح. والحديث رواه ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان، ورواه الشافعي في المسند قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري به، وأخرجه أحمد أيضا وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في الحلية، كلهم من طريق أو من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وهو صدوق في حديثه لين كما قال حافظ التقريب، وقد ضعفه كثير من الأئمة بأشد من هذا كما في ترجمته من التهذيبين. والحديث له طرق أخرى عند أبي نعيم في الحلية وفي سنده زوير بن أبي فخيتة وهو ضعيف رمي بالرفض، وقد روى من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وابن عباس وجابر رضي الله عنهم بأسانيد واهية يعني ضعيفة جدا لا تقوي هذا الحديث. فحديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي وفي إسناده أبو سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة، وفيه زيادة على صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، ورواه الترمذي من طريق أبي سفيان طريف السعدي هذا، وأيضا ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي سفيان السعدي هذا، وكذلك أبو يعلى والدارقطني وأبو سفيان طريف بن شهاب السعد هذا ضعيف، والظاهر أنه ضعيف جدا، فقد قال عنه الحافظ نفسه رحمه الله في التلخيص الحبيب متروك، وهذا الوصف اللائق به. فالجرح فيه شديد كما ذكرنا. إذا هذا لا يصح أن يكون شاهدا للحديث حديث علي حديث الباب. وحديث عبد الله بن زيد رواه الدارقطني من طريق الواقدي والوقيد متروك. وحديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي أبو هرمز ضعيف جدا. وحديث جابر رواه الترمذي وأحمد والطيرسي والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والطبراني في الأوسط والصغير وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في الشعب وابن عيم في تاريخ أخبار أصبهان. وفي إسناد سليمان بن قرم من أبو داود البصري وهو سيء الحفظ يتشيع وأبو يحيى القتاد ضعيف جدا. فكل هذه الطرق وهي كما ذكرنا لا تصلح أن تقوي حديث علي الذي مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لين الحديث كما ذكرنا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.